أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في أجزاء مقدمات الإطلاق، إطلاق مقدمات الحكمة للإطلاق. طبعا عبر عنها مقدمات الحكمة للإطلاق، يعني بمقتضى هذه المقدمات من الحكمة أن يريد المتكلم الإطلاق، ومن غير الحكمة أن لا يريد الإطلاق. فلذا قيل عن هذه المقدمات وهذا الإطلاق أنه بقرينة عقلية، مقدمات الحكمة للإطلاق قرينة عقلية. فمر بنا أنه المشهور مقدمتين، أن يكون في مقام البيان، المقدمة الثانية أن لا يقيد بمتصل ولا بمنفصل. على أي حال، إلا أنه صاحب الكفاية أضاف قيد آخر، أن لا يكون في البين قدر متيقن للتخاطب، بينما الميزة النائية أضاف قيد آخر وهو إمكانية الإطلاق. إذا كان الإطلاق ممكن حينئذ، والتقييد عفوا ممكن أيضا، حينئذ يصح مجيء بقية مقدمات الحكمة ويجري الإطلاق. نظريا من أتى، من عاصر الميزة النائية وأتى بعده، كبرويا قبل هذا الشرط أنه لا بد من إمكانية الإطلاق والتقييد، لا بد من أن يكون المتكلم يتمكن من التقييد كي يقال أنه أراد الإطلاق عندما لم يقيد. أما إذا كان غير متمكن من التقييد فلا يستفاد الإطلاق. نعم، فهذا القيد بشكل نظري كلي حصل التوافق مع الميزة النائية عليه، إلا أنه في الصغريات أو في آلية هذا القيد في اختلاف. كما مر بنا الميزة النائية عند أن النسبة بين الإطلاق والتقييد من قبيل الملكة وعدمها، التقييد ملكة والإطلاق عدم ملكة، فأي لابد من قابلية التقييد في البين يقول، بينما الأعلام الآخرين لم يقبلوا ذلك كما مر بنا في الإطلاق الملاكي ولا في الإطلاق الذاتي، قالوا من أنهم قبيل إما التناقض أو الضدين لا ثالث لهما. أما في اللحاظي فهل النسبة هي من قبيل الملكة وعدمها أو لا؟ هنا أيضا الكثير لم يقبل من الميزة النائية أنه الإطلاق والتقييد من قبيل الملكة وعدمها. بعض ذهب إلى أنه من قبيل الضدين اللذين لهما ثالث، والبعض ذهب إلى أنه على حال. المهم أن الإهمال موجود في البين، ممكن الإهمال طبعا في غير الباري تعالى، في غير الباري الحكيم الإهمال ممكن. نعم، الإهمال ممكن. لما يكون الإهمال ممكن فلا ينحصر الأمر في الإطلاق والتقييد، لا ينحصر الأمر في الإطلاق والتقييد. يعني إذا امتنع التقييد لا يتعين الإطلاق، قد يكون إهمال في البين. إذا في مقام اللحاظ في مقام الحظ يمكن أن يكون إهمال ويمكن أن يكون ثقيل ويمكن أن يكون إطلاق في مقام الحظ. قد يمتنع التقييد لسبب لكن لا يتعين الإطلاق لأنه يمكن أن يكون في البين إهمال إجمالا. هذا طبعا هذا الآن نحدد العلاقة في الإطلاق والتقييد الذاتي أنه ضدين أو أنهما متناقضين أو أنهما عدم ملكة. هذا يرتبط بتعريف الإطلاق، هل الإطلاق هو السريان أو الإطلاق رفض القيود؟ نعم. على كل السريان بشكل إبهامي هو تعريف الإطلاق، يعني بالتالي الإطلاق يعني طبعا الإطلاق لحاض الإطلاق وجودي، الملحوظ في الإطلاق وجودي أو عدمي أو السعة والسريان. وأما بالنسبة للإطلاق والتقييد الإثباتي، الإطلاق والتقييد الإثباتي تقريبا هنا حصل توافق مع الميزة النائمة أنه إذا امتنع على المتكلم إثباتا التقييد لتقي الفرض أو لسبب آخر لا يستفاد من الإطلاق، لا يستفاد من عدم تقييد الكلام عفوا الإطلاق. هنا حصل توافق مع الميزة النائمة بخلاف اللحاظي. في اللحاظي في إهمال قد يكون قائل لا يوافق الميزة النائمة في اللحاظي أنه من قبيل عدم ملكة، ولكن في مقام الإثبات قبلوا هذه النتيجة في الإطلاق والتقييد الإثباتي. قبلوا بأنه إذا امتنع التقييد لا يستفاد من عدم التقييد الإطلاق. أي هنا في الإطلاق والتقييد اللحاظي هناك بعض من تأخر عن الميزة النائمة لم يوافقه بأنه عدم ملكة، ولكن وافقه في اللحاظي، ولكن وافقه أنه ليس ينحصر الأمر في الإطلاق والتقييد، قد يكون هناك إهمال، لكن في الباري تعالى ما يتصور الإهمال، في الباري أو الحجج ما يتصور الإهمال، في المتكلم غير المعصوم يتصور الإهمال، في الباري لا يتصور الإهمال في اللحاظ. وإن تصور ذلك في غيره. المهم النتيجة أنه هذا الشرط وهو إمكانية التقييد على صعيد الإطلاق والتقييد الإثباتي تقريبا من تأخر عن الميزة النائمة قبل هذا الشرط على صعيد الإطلاق والتقييد الإثباتي أنه إذا لم يمكن التقييد لا يستفاد من عدم التقييد الإطلاق. فهل مقدار وفاق موجود؟ الآن طبعا في ثمرات غير مبحثنا الذي نحن فيه في تشخيص أن الإطلاق والتقييد ضدين، عدم ملكة، تناقض، تضايف، في ثمرات في مباحث أصولية وأبواب أصولية أخرى، لكن هنا في المقام بهذا المقدار نستطيع أن نكتفي. سابقا حنقحنا بعد العلاقة بين الإطلاق والتقييد، هل هي ضدين أو تناقض أو ملكة وعدمها، لكن في مبحث يرتبط بمباحث سابقة في اجتماع الأمر والنهي وما شابه ذلك. وطبعا كل باب هذا المتفت إليه، كل باب أصولي أو مسألة أصولية ليس من الضروري أن ترتبط بالإطلاق والتقييد الإثباتي. كثير من المسائل ترتبط بالإطلاق والتقييد الذاتي أو بالإطلاق والتقييد الملاكي أو بالإطلاق والتقييد اللحاظي، مو من الضروري أن يكون مسائل الأصول برمتها مرتبطة بالإطلاق والتقييد الإثبات، يعني نقطة مهمة جدا يجب أن نلتفت لها. نعم، هذه نقطة مهمة، ذكروني لا أنسى لما نسيت، بيان الإطلاق والتقييد الإثباتي مر بنا على أقسام، إطلاق وتقييد متصل منفصل، مقالي حالي مقامي، المقامي هم قسمين، هذه ما بيناها بشكل واسع راح على بالي إن شاء الله، بس في نهاية المطاف ذكروني لن فارق المبحث قبل أن نبينها، لأن فيها اختلاف وفيها ثمرات جدا عملية إن شاء الله، يعني نستوفي تعريفها. الآن خضنا في مقدمات الحكمة، هذا مقدار ما ذكره الميزة النائمي والنقاش الذي أبدي مع الميزة النائمي. الميزة النائمي لم يفرق بين أقسام الإطلاق في أنه إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق، بينما كما اتضح لنا أنه إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق في الإثبات صحيح، في الأقسام التي مرت لا ليس صحيح. طبعا السيد الخوي يجيب نقود لا بأس بها، يبين أمثلة، طبعا هذه الأمثلة تصح للإطلاق والتقييد الذاتي أو اللحاظي أو الميلاتي، ليس للإطلاق والتقييد الإثباتي. مثلا العلم بكنه الله ممتنع، العلم بكنه الله ممتنع، زين عدم العلم بكنه الله ضروري، العلم بكنه الله ممتنع، فممتنع إذا صار ممتنع صار الإطلاق ممتنع، لا الإطلاق ضروري، إطلاق يعني ماذا؟ يعني علمنا بالله وغير مقيد بعلم بالكون بالله، العلم الجمالي ما شابه ذلك، العلم المقيد هنا ممتنع، لكن الإطلاق هنا ليس ممتنع بالضروري. أو مثلا الاستغناء عن الله ممتنع، استغناء هنا الإطلاق أو القيد الآخر ممتنع، لا بل ضروري، الفقر إلى الله ضروري. طبعا هل هذه أمثلة إطلاق وتقييد أو أمثلة قيد وقيد؟ أي مكان هذه الأمثلة التي ذكرها السيد الخوي أمثلة للإطلاق والتقييد الذاتي أو الميلاتي وليس الإثباتي، وليس الإثباتي. على كل في ها كون ذي الأمثلة إطلاق وتقييد أو من قبيل تقييدين في كلام، السيد قوي مثل بأنه إطلاق وتقييد، هل هو إطلاق وتقييد أو تقييدين؟ ولو كان إطلاق وتقييد مع ذلك فهذا اللهم صل على محمد ورحمه، فهذا أيضا إطلاق وتقييد ليس إثباتي، إطلاق وتقييد إما ثبوتي أو ميلاتي أو ما شابه ذلك، ولعل تحرير البحث أنه نوع من التقييدين بعد أصح يكون في الأمثلة التي ذكرها السيد الخوي. على أي حال إجمالا هذا المبحث وهو إذا امتنع التقييد امتنع الإطلاق، إنما حصل التوافق مع الميزة النائمي فيه فقط في الإثباتي، أما في الثبوتي أي نعم حصل التوافق معه في الإثبات إذا امتنع التقييد، أما في اللحاظي أو الثبوتي والإثباتي لم يحصل الوفاق مع الميزة النائمية. وارتباط المسائل الأصولية بأي قسم من أقسام ارتباط المسائل الأصولية بأي قسم من أقسام الإطلاق هذا الارتباط تشخيصا وتعيين أمر بالغ الأهمية صناعيا، أمر بالغ الأهمية صناعيا، لأنه الكثير يتوهم أنه فقط إطلاق التقييد الإثباتي. لا، المسائل الأصولية أو الفقهية ترتبط بعضها مرتبط بهذا القسم، بعضها مرتبط بهذا القسم، وهذا في الحقيقة من المباحث الأصولية، يعني ارتكازا موجودة في كلمات الأصوليين، لكن بلورة تأطيرا قولبة من المسائل المستحدثة في علم الأصول. لا، الشاهد على أنه أعم كلامه أن تمسك الميزة النائية بهذه النظرية وهذا المبنى عنده في مبحث التعبدي والتوصلي، في مباحث عديدة أصولية ما لها ربط بالإثبات، لها ربط بالإحراب أو بالإطلاق والتقييد الملاكي أو الذاتي. فمن ثم أشكلوا على الميزة النائية بهذا الإشكال، أن هذا لنفترض هذا صحيح هنا في المبحث مقدمات الحكمة للإطلاق، لكن غير صحيح في بحث التعبدي والتوصلي، في بحث في المعنى الحرفي، في بحث مقدمة الواجب اجتماع الأول، وحال نتميزة كثيرا ما تمسك بهذا المبنى. فهذا المبنى صحيح في الإثباتي، غير صحيح في بقية الأقسام. وكما مر بنا الآن من البالغ في الأهمية تشخيص أن المسألة الأصولية أو الفقهية أو الاعتقادية مرتبطة بأي قسم من أقسام الإطلاق والتقييد. دمر حتمان. المقدمة الثانية ترتيبا، أن يكون المتكلم في مقام البيان. هذه المقدمة الكثير ربما ينظر إليها أنها مقدمة سهلة، بعد فيها المتكلم في مقام البيان، ولكن هذه المقدمة رغم سهولتها إلا أنها من أصعب المقدمات. هي نفسها المقدمة من أصعب المقدمات. كيف أنها صعبة؟ سهلة وصعبة. وذلك عبر الالتفات إلى هذا المطلب، وهو البيان أولا أنواع وألوان. هناك أصل البيان شيء، جهة البيان أو جهات البيان، وهذا هم بعض صعب. أصل البيان أو أصل التشريع مثلا في مقام الجهات الإنشائية، أو أصل الإخبار فيما إذا كان المتكلم مخبرا يريد أن يخبر أو يريد أن يشرع. وأقيم الصلاة وآت الزكاة، واضح في هذه الآيات أن في مقام أصل تشريع وجوب الصلاة. أما دائرة وجوب الصلاة، ماهية الصلاة أو ما شابه ذلك، الآية الكريمة كثيرة من آيات أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا في تكرار ما شاء الله، تأكيد من في القرآن الكريم من على وجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فواضح من هذه الآيات أنها في مقام أصل التشريع وليست في مقام استيفاء كل زوايا التشريع أو كل جهات الصلاة أو كل جهات وجوب الصلاة، حتى لا هي في صدد استيفاء قيود وشروط والوجوب. ولذلك في آيات أخرى، وأقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أقم صلاة دلوك الشمس صلاة الظهر، غسق الليل صلاة الليل يعني المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الصبح وقرآن الفجر. فهنا على إتحال في مقام تحديد أوقات الصلاة، بينما أقيم الصلاة وآت الزكاة أقيم الصلاة وآت الزكاة، لا في صدد قيود الوجوب ولا في صدد قيود الواجب، فقط في مقام أصل أن الصلاة واجبة أو أصل أن هناك وجوب للصلاة، فهذا ما يمكن التمسك بإطلاقه إطلاقه في أي شيء. فهذا ليس بيان مفيد، يعني عفوا في أصل التشريع مفيد، لكن أقصد لأجل بحوث الإطلاق والقيود وما شابه ذلك ليس بمفيد، ليس بمفيد. وكثيرا ما الأدلة ترد أو حوار المتكلمين يكون في مقام أصل البيان. الآن في مقام أصل أن مثلا في روايات أن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف سيظهر، أما مثلا كيف يظهر ومتى يظهر وكذا البحث آخر، في روايات أخرى تتعرض له. وكثيرا ما أصحاب الالتباسات يتمسكون ربما بالأدلة الواردة في أصل التشريع أو أصل الإخبار، يتمسكون بإطلاقاتها، وهذا غير صحيح. طبعا في جماعة من الفقهاء أو الأصوليين المتأخرين الأعصار يدعون أن كل آيات الأحكام مجملة، لماذا؟ لأنها فقط في مقام وفي صدد أصل التشريع. هذه الدعوة غير صحيحة، هذه الدعوة غير صحيحة. وهناك بصراحة في فرق ملحوظ واضح بين مشهور الفقهاء ومتأخري الأعصار. مشهور الفقهاء إلى زمن الشهيدين أقدر أقول يعني يهتمون كثيرا ما في بدء الأبحاث العقائدية والتشريعية وما شابه ذلك، فيما يعني الفروع يهتمون حتى في الأخلاق والآداب، يهتمون بتسلسل معين، أولا الآيات ثم الأحاديث النبوية ثم أحاديث المعصومين، حتى بهذا النظم يعني يتقيدون. بينما للأسف الآن البحوث المتأخرة نضب فيها يعني التركيز على دلالة الآيات أو على هذه المنهجية، الآيات ثم الحديث النبوي ثم كذا. على كل وسبب دعوى أنها في مقام أصل التشريع، أصل التشريع وليس في مقام بيان خصوصيات، ولحق أنه مو صحيح، مو كل الآيات هكذا والروايات. القطب الراوندي فقه القرآن عنده في آيات الأحكام إذا تلاحظون إنصافا عجيب، يعني من حتى إشارات الآيات يستفيد جملة من الأحكام، وبين كيف أن في الروايات الواردة جملة من الأحكام هي في الحقيقة منشأها إشارات الآيات. على كل هذا أمر مهم صافا. فإذا ليس كل الآيات واردة في أصل التشريع، نعم جملة من الآيات أو الروايات واردة في أصل التشريع، فلا يمكن التمسك بماذا؟ بأنها في مقام البيان. هذا بالنسبة إلى أصل البيان، البيان في مقابل الإجمال، يعني بعبارة أخرى في مقام الإجمال، كما لو كانت تقية بعد أيضا مقام الإجمال. إذن هذا ليس بيان. أما البيان إذا كان في مقام بيان الجهات، هنا بيان الجهات في مقام البيان، بيان الجهات هنا الأعلام نبه على هذا المطلب، أنه قد يكون متكلم في صدد بيان جهة أو جهتين أو ثلاث لكن ذلك لا يعني أنه في مقام بيان جميع الجهات. وهذه نكتة مهمة. يعني مثلون بهذا المثال ميزان عينها من مثل هذا المثال، كلوا من نسبة إلى كلاب الصيد، كلوا مما أمسكنا عليكم، كلوا كلوا في مقام الحلية، الحلية الطبيعية، ليس في مقام الحلية الفعلية. الحلية الطبيعية يعني ماذا؟ يعني الحلية من جهة التذكية، لا الحلية الفعلية يعني الآن تتناول قبل أن تطهر موضع عض الكلب أو الدماء التي تخرج من الصيد لدماء طاهرة مثلا. لا، حتى أدلة حلية التذكية أو حلية الصيد يقول فهو حلال. حلال أي حلال؟ أي حلية؟ حلية أن تأكل بدماء يعني الخارجة؟ لا. ما تغسل موضع النحر أو الذبيحة؟ لا، فليس معنى هذا. وإنما حلية حلية شأنية طبيعية، وهذه نقطة مهمة. إذن جهة البيان في الدليل جدا مهمة. نعم، الآن إذا شك إنسان كما قالوا شك بأنه كل ما مسكنا عليكم إمساك الكلاب لابد أن يكون في موضع الذبح، الكلب الصيد يفترس الصيد الفريسة، لا مو ضروري، حتى لو نهشها من رجليها أو من بطنها أو من أي مكان، كلوا كلب الصيد إذا سمى وكان الصيد الكلب مدربا على الصيد يجوز. وكذلك لو مثلا هل لابد أن يكون باتجاه القبلة؟ الذبيحة والفريسة تكون متجهة القبلة وهذا كلب الصيد. يعني بعبارة أخرى الشرائط التذكية بالسكين غير معتبرة. شوين؟ عادة تسمية، عادة تسمية، والمرسل يكون مسلما، البقية الشرائط لا تشترط. هنا نعم يمكن يستفاد الإطلاق من كل مما مسكنا عليكم معلمين، هنا صح يمكن يتمثل. إذن جهة البيان هذه إن شاء الله نحاول نستوفيها غدا. جهة البيان من أصعب الأمور، كثير يفكر سهلة وهي أصعب مبحث في الإطلاق، لأنه ليس بالإطلاق مشكلة جهة البيان، ليست دلالة عمومية وليست دلالة تثبت ب الأصل اللفظي. جهة البيان لا بد أن تثبت فقط بالقرينة الخاصة، وهي صعب. إن شاء الله نتوفي، وصلى الله على محمد وعلى آله.